الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى تنقيح هذا العنوان وهو الضلال. وتنقيح هذا العنوان هل له أثر صناعي أو لا؟ فهل أن مقتضى الصناعة البحث عن ما هو المراد من الضلال أو لا؟ فما هو المصحح لهذا البحث؟ إذ قد يقال بأنه كما أشرنا سابقا إذا تصدى الشارع وجعل عنوانا موضوعا لأثر شرعي فإنه يهمنا تنقيح ما هو المراد من العنوان. الشاك، الساهو، الصعيد، الغناء جعل موضوعا لآثار شرعية، فمن المفيد أن نبحث ما هو المعنى المراد من هذا الموضوع أو المتعلق. أكرم، الإكرام، ما معنى الإكرام؟ نعم. عظم، ما معنى التعظيم؟ متعلق أو موضوع. وقد يقال أن الشارع في المقام لم يأخذ عنوان كتب الضلال موضوعا للأثار حتى نبحث ما هو المناط في الضلال وكتب الضلال، فتنقيح معنى الضلال لا معنى له أصلا حتى ندخل فيه، لأن الشارع ما قال كتب الضلال حرام حتى ندور مدار صدق عنوان الضلال. وقد يجاب عن هذا بأحد جوابين ليس على نحو مانعة الجمع. الوجه الأول أنه إن كان المدار في الاستدلال على عدم الخلاف أو الإجماع فيلحظ معقد الإجماع ومعقد عدم الخلاف، لأن دليلنا على المسألة ذلك. وقد فرض أنه في تعابير المجمعين أو عدم ناقلين لعدم الخلاف ذكروا عنوان الضلال وكتب الضلال، والإجماع العنوان المأخوذ فيه هو موضوع الحرمة، فيكون تنقيح المراد من الضلال صناعيا لأن دليلنا على ذلك الإجماع وعدم الخلاف. نظير لو وقع لأن يتيمموا بالتراب، حتى ثبت عندنا إجماع أن التيمم بالتراب، ننقح ما معنى التراب؟ أو التيمم بالصعيد، ننقح ما معنى الصعيد؟ هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية، هب أن الإجماع ليس هو دليل في المقام، ولكنه بعض الأدلة التي مرت علينا ذكرت عنوان الضلال، وعمدتها هي الآية ليضل عن سبيل الله. وقلنا الذم والتعليل المستفاد، الذم المستفاد من الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، فنبحث ما هو المدار في الإضلال، ما معنى الإضلال. وقد استدللنا بالآية، وحينئذ بناء على هذا يكون تنقيح معنى الضلال له أهمية في مقامنا. إذن بحثنا في الضلال بما هو موضوع للأثر الشرعي. وقد إذا اتضحت هذه المقدمة أفاد المصنف أن الضلال إما أن يراد منه ما كان باطلا في نفسه، وإما أن يكون المراد به ما قابل الهداية، وعلى الثاني يوجد محتملان، فمجموع المحتملات كم؟ ثلاثة. فهنا ثلاث محتملات في المراد من الضلال. المحتمل الأول، كل ما كان باطلا في نفسه، بمعنى أنه ما الكتاب مثلا المشتمل على المطالب الباطلة غير المطابقة للواقع يقال عنها بأنه ضلال. وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين؟ فإذا أما حق أو ضلال، ومقابل للحق ما هو؟ الباطل، الكذب، أي أنه عدم مطابقة المكتوب للواقع، فيسمى ضلال. إذ ماذا بعد الحق إلا الضلال المبين؟ فما ليس بحق باطل، ضلال. وهذا معنى واسع يدخل فيه جميع الكتب التي تحتوي على مطالب غير مطابقة للواقع. هذا جدا معنى واسع. هذا كتاب ضلال، كتاب ليس بحق، كتاب باطل. فإذا أحرز أنه هذه المطالب غير مطابقة للواقع يقال لها كتاب ضلال. نعم، إذا شككنا ما تحقق موضوع الحرمة. هذا معنى أول. معنى ثاني، لا يقال لكل كتاب فيه مطالب باطلة غير مطابقة للواقع أنه ضلال، وإلا كثير من الكتب إن لم يكن كلها هي كتب شنو؟ ضلال. لا يخلو كتاب من فيه بعض المطالب لا تطابق الواقع. بالنتيجة المراد من الضلال فيه حيثية قبال الهداية. والمحتمل الثاني يقول المراد من الضلال هو عبارة عن ذاك الكتاب، تلك المطالب الذي كتبت لأجل إحصول الضلال والغواية في قبال الهداية، أي أن الغرض من كتابة هذه المطالب الغواية، غرض الكاتب الغواية، نعم، خلافا للهداية حصول الضلال، بغض النظر حصل الضلال في الخارج أو لم يحصل الضلال في الخارج. والنسبة بين هذا المعنى والمعنى الأول، العموم والخصوص من وجه، فقد تكون المطالب باطلة ولم يقصد منها حين كتابتها الإضلال والغواية، وقد تكون المطالب حقا ولكن قصد الكاتب منها الغواية والضلالة، وهي في الحقيقة مطالب حقا ولا يدري أنها حقا. عنده شبهة شنو؟ مص مصداقية. يقول أنا ليش تكتب هذا الكتاب؟ يقول أنا أقصد من هذا الكتاب إضلال الناس، إذن هذا الكتاب مطالبه صحيحة. يعتقد أن فيه غلو وهو فيه علو، نسى النقطة. لقل لماذا تكتب هذا الكتاب؟ يقول أكتب عشان أخلي الناس يغلون، هذا غلو، أشياء غلو، أنا أكتبها عشان الناس يضلون ويبتعدون، هذا شيطان رجيم، لكنها مطالب حقا. فإذا النسبة بين المعنى الأول والثاني العموم والخصوص من وانج. المعنى الثالث أن المراد من الضلال هو ما أوجب الغواية والضلال خارجا، سواء كانت مطالبه حقاه أو لا، وسواء كتب لأجل الغواية أو لأجل الهداية. متى ما كان هذا الكتاب يوجب الضلال خارجا وانحراف الناس فهو كتاب ضلال وإن كانت مطالبه حقا. قد يكون الكتاب مطالبه حقا ولكن كتب بطريقة توجب عدم فهم كثير له أو التباس في الفهم يؤدي إلى غوايتهم وانحرافهم، وإن كانت المطالب مطالب حق حقا. ولم يكن قصد الكاتب حين الكتابة شنو؟ إغواء الناس، إنما كتبه بطريقة تؤدي إلى ذلك. كتب بعض المطالب العقدية الراجعة إلى الإمامة بما يوجب غواية الناس، الناس ما يفهمون هالمعاني توجب الانحراف والغواية، لا يفهمها إلا واحد دارس في الحوزة عقب 20 سنة يمكن يفهم المكتوب، وإذا قرأها عامة الناس يحصل عندهم غواية وبلي وانحرافات عقائدية وفكرية، ويقول أنا أقصد هذا المعنى ما أقصد هذا المعنى ما أقصد هذه المعنى، مع أنه مطالب حقا ولكنه لأجل الذهن العام المتلقي يحصل عندهم غواية وانحرافات فتوجب الانحراف والغواية، فهذا يعتبر كتاب ضلال، يعتبر ضلال. نعم، بعض الفضائل الذي لا يتضح فيها أنه ما هو الميز بين الله وبينه، كل صفات الله يجيبها في أهل البيت ولا يلتفت ولا يبين أنه أحدهما بالذات الآخر، يقول هو الأول والآخر والظاهر وهو على كل شيء قدير، هو المحيي، هو يقول هذا الله، هو المحيي هو المميت، قد يكون مطالب حقا بمعان معينة لكن الذهن العام، بل حتى في الذهن اللي دارس حوالي 20 سنة يقول هذا شنو؟ هذا غلو، ما يفهم هالمعاني. أو يجيب قصص الأنبياء مطالب حقا لكن توجب أن الناس إذا قرأوا هيبوا هذا النبي ما يفهم، ما يفهم النبي جاهل، النبي غير معصوم، إذا قارأ القصة ونقل القصة وكتب القصص وأعطاها عامة الناس أو قصص لأمير المؤمنين يقرأ الناس يقول هذا أمير المؤمنين ليس بعالم أو أنه ليس مطلع ليس بمعصوم، فهذه قد يكون القصة صحيحة لكن لها معاني ولها تفسيرات ولها تأويلات، واضح. بعض الروايات مفادها قطعا صحيح لكنها تحتاج تأويل، تحتاج إلى كذا، إذا قرأها على عامة الناس يحصل هناك انحرافات ينحصل فيقال هذا الكتاب كتاب ضلال وإن كانت مطالبه حقا. والمشهور بينهم أن المراد من كتب الضلال هو المعنى الثالث، وهي تلك الكتب التي مطالبها توجب نوعا معرضية وقوع الناس في الانحرافات العقدية والتشكيكات والشبهات، بغض النظر عن ما هو قصد كاتبها وبغض النظر أن مطالبها حق أو ليست مطالب حق، لكنها توجب نوعا إلى الناس الانحرافات والتشكيكات. يعني سأقول لك مشكلة من هذه الكتب، هذا سمى كتاب الضلال وهو الذي يحكم العقل والسيرة العقلائية عمدة الأدلة سابقا على أنه إبقاؤه وحفظه ونشره يوجب تهديد أغراض الشارع، ونعلم أن الشارع لا يرضى بذلك كما تقرب سابقا بحسب النكات العقلية والعقلة العقلائية.
لا يقول
هل يوجب انحراف الناس لو لا يوجب؟
نعم.
يقال هذا ضلال ضلال. لو قل لو التفت العرف كما التفتين، لو التفتوا إلى الملابسة أن هذا الكتاب أوجب انحراف أشخاص معرضية الانحراف، يقولون هذا الكتاب ضلال وإن كانت مطالبه حق. تشرح له ما معنى المطالب الحق وما معنى الضلال. نعم قد لا يقول لأنه ما يلتفت ما معنى المعنى، الملابسات لا يلتفت إليها.
حتى بالنظر صعب أن يقول كتاب ضلال،
يقال كتاب ضلال يعني يوجب ضلال، مو معنى تقول ضلال ترى مو بلحاظ مطالبه، يصعب يقول لك مو مطالب مو ضلال، أهل البيت بيكون ضلال، لكن بلحاظ ما يترتب عليه من انحرافات وغواية تقول له هل يترتب عليه انحرافات الناس أو لا؟ يقول يترتب عليه، يترتب انحرافات. هذا هو الذي نقصده بكتاب الضلال، هذا الذي حكم. سميت ضلال أو ما سميت، قلنا التسمية ليست لها موضوعية، ما قام عليه الدليل هو أنه متى ما كان الكتاب يؤدي إلى انحراف عامة الناس عقليا وفكريا يقال سمي كتاب ضلال أو لا. نحن لا ندور مدار التسمية، قلنا أول ما دخلنا الدرس ليس هو موضوع الأثار. لأجل نعم هذا مقتضى الأدلة عقلان والسيرة العقلائية، سميت هذا الكتب إذا كان عنده أغراض عنده إرادات، وكانت هذه الكتب تهدد عقائد الناس العامة التي لا يرضى الشارع بحصولها سمينا كتاب. هذا لا يبقى لا يرضى المولى بإبقاء، وإلا لو أبقى كان ناقضا لغرضه كما تقدم سابقا. قال وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان، وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه. المعنى الأول، فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، أو أن المراد به في مقابل الهداية. على هذا في احتمالين، فيحتمل أن يراد بكتب الضلال ما وضع لحصول الضلال سواء أوجب الضلال أم لا، سواء مطالبه حق أو لا، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقا. ما أوجب الضلال والغواية خارجان، ولا علاقة لنا بغرض الكاتب. ما هو غرض الكاتب؟ هل غرض الكاتب الهداية أو الغواه؟ الغواية. نعم، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها، قد تكون مطالبهم حقا ولكن هذا الأسلوب هذه الطريقة من الكلام توجب انحراف عقيدة الناس، واضح توجب انحراف عقيدة الناس، فتسمى بهذا اللحاظ كتب ضلال وإن كانت مطالبها حقا، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها، فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقية لو كانت مطالب وحقة، لكنها كتب توجب غواية الناس وانحرافهم. بغض النظر ولا مو قصدي، واحد يألف كتاب كله يناقش يقول مو قصدي ظاهر الكلام، خو عجل وش قصدك؟ خو في النتيجة أول هذه الطريقة مو صحيحة، الظهور خو مقام الظهور هو مقام عقلائي، كل مراداتك في قلبك، خو ليش هو الكتاب عجل؟ لماذا تؤلف الكتاب؟ وأنت كل تريد غير الظاهر. كل ما يشكى يقول لا مو قصدي ظاهر الكلام، خو ظاهر الكلام طريقة عقلائية في مقام التنجيس تعذير الاحتجاج يحج عليك بالظواهر. هذا ليش مؤلف كتاب؟ فيقال هذا كتاب ضلال، لأن مرادات ظواهر كلامه باطلة تؤدي إلى انحراف الناس. خب، ثم بعد ذلك دخل في بحث تطبيقي وذكر هنا مصداقان للبحث التطبيقي. المصداق الأول الكتب السماوية، والمصداق الثاني كتب المخالفين في الأصول والفروع والعقيدة وما شاكل ذلك. فالكلام في هذين الفرعين، الفرع الأول الكتب السماوية، تارة نتكلم عن هذه الكتب قبل الناس قبل أن تنساخ، وتارة نتكلم بعدما تنساخ. وبحثنا في الكتب المحرفة، لا ما خل يعني خلينا بحث عام، بحث عام، خلينا الآن نتكلم بحث عام. نبحث عن الكتب السماوية تارة قبل الناس وتارة بعد الناس، فالكلام في نقطتين. النقطة الأولى في الكتب السماوية بل قبل الناس، هنا الكتب السماوية قبل أن تنساخ، قبل أن تنسخ. عندنا كتب سماوية قبل أن ينسخ، كتاب التوراة والإنجيل قبل أن ينسخ، قبل أن يأتي النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه الكتب تعتبر كتب ضلال أو لا قبل أن تنسخ؟ فنقول لا، بحث عام، بحث علمي، بحث علمي تطبيقي. تارة ننظر إلى هذه الكتب قبل الناس وهي قبل التحريف، تارة بعد التحريف. فلو سألك واحد سؤال علمي، هذه الكتب السماوية بعد تحريفها وقبل نسخها كتب ضلال لو ليست كتب ضلال؟ قبل النسخ نبحث بعد التحريف وقبل التحريف. خو إذا كانت قبل التحريف فلا بحث، كتب سماوية ولم تحرف فلا معنى للبحث فيها أصلا، فإنها كتاب سماوي مطالبه حقا ولا ينطبق عليه أي اصطلاح من اصطلاح الضلال، فالكلام فيه واضح. إنما الكلام في الكتب السماوية بعد تحريفها وقبل نسخها قبل أن تنساخ، هل هذا كتاب ضلال أو ليس بكتاب ضلال؟ فإذا رجعنا إلى الضوابط الثلاثة، الضابط الأول المطالب الباطلة، فينطبق على هذا الكتاب المحرف أنه فيه مطالب باطلة فيكون كتاب ضلال على المعنى الأول، وعلى المعنى الثاني أيضا كتاب ضلال لأن التحريف أريد منه حصول الضلال في الخارج، وعلى المعنى الثالث أيضا واضح فإنه أيضا يوجب حصول الضلال للناس، إلا إذا التفتوا إلى وضوح أنه محرف فلم يوجب حصول الضلال لهم، هذا بحث آخر. إذا كانوا ملتفتين إلى أنه محرف ويعلمون بالتحريف فلا يوجب حصول الضلال لهم في الخارج، فلا يقال عنه حينئذ كتاب ضلال إذا التفتوا إلى التحريف وأن هذا محرف وأن أحبارهم حرفوا، إذا التفتوا إلى ذلك ولم يحصل منه إضلال في الخارج لا يقال عنه كتاب ضلال. هذا كله قبل الناس، هذا المطلب الأول.
قبل الناس وقبل التحريف إن كان بين العلماء بين الأمم اختلاف ولهم رسل مختلف وشرائع مختلف،
نسخ أو لم نسخ؟ ما نسخ خلاص الحكم الله بعد، ما نسخ
حكم الله بهذه الأمة وحكم الله في أمة،
نسخ أو لم ينسخ السؤال؟
لم ينسخ.
إذا لم ينسخ خلاص مطالبه حق لا تجب.
مثلا بعض الكتب للأفريقا وله مثلا الرسل في زمان واحد
ما ست كتب ضلال، لأن ذاك مطالبه حقا تختص بذاك، لو ثبت يعني بذاك الزمان والمكان هذا مطالبه حقا تختص بذاك الزمان، ليس فيه ضلال وإن كان فيه اختلافات. إذا بنينا، إذا فرضنا هذه الفرضية لأنه هذا كتاب سماوي، هذا كتاب سماوي كلاهما مطالب حقا، ذاك مخاطبين بالعمل بهذا الكتاب لمصالح، وذاك الطرف الآخر مخاطبين بالعمل بالكتاب الآخر لمصالح. الكلام كل الكلام في النقطة الثانية وهي الكلام عن الكتب المحرفة. نعم، أو الكتب الكتب المنسوخة. إذا تكلمنا عن الناس هي الآن منسوخة، تارة نبحث عن الكتب الغير المحرفة المنسوخة، وتارة نتكلم عن الكتب السماوية المحرفة المنسوخة. فبحثنا الآن متى سيدنا؟ بعد النسخ. تارة نفترض أن هذه الكتب غير محرفة، وتارة تكون كتب محرفة. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره، إذا فرض أن هذه الكتب كتب سماوية غير محرفة، فمجرد نسخها بالنبي اللاحق بالشريعة اللاحقة لا توجب انطباق عنوان أن هذه الكتب السماوية كتب ضلال، لأنها غير محرفة. وليس مفاد الناس إلا انتهاء أمد الحكم، والنسخ لا يعني أن المطالب مطالب فاسدة وباطلة، لأن مرجع النسخ إلى بيان أن هذه المطالب أمدها كذا إلى زمان الناسخ، والناسخ لا يكشف عن بطلان كون المطالب في المنسوخ، بل أن المنسوخ كلامه باطل، لأن مرجع النسخ إلى الأمد الزمان. انتهى أمدها خلاص. ولكن هنا اعترض بعضهم أنه لا، أنه لا بد أن نفصل، لا كما فعل الشيخ. إذا كنا نتكلم عن المعنى الأول والمعنى الثاني فكلام الشيخ صحيح، الكتب السماوية متى ما صدرت من الله فهي مطالب حقا وإن نسخت، ونسخها لا يعني أنها مطالب غير حق، فلا ينطبق عليها عنوان الباطل بالمعنى الأول. وكذلك لم تكتب لأجل إغواء الناس، حاشا الله أن يكتب الكتب السماوية للغواية، بل هي كتب لتمحضها في الهداية. إنما الكلام في المعنى الثالث، قد يقال بأنه بعد نسخها قد توجب ضلالا لجماعة من الناس، لأنهم يعملون بها ويبقون على العمل بها بالرغم من نسخها، فتوجب حينئذ هذه الغواية توجب عدم الهداية، لأنهم سيعملون بالشريعة المنسوخة، فيصح أن يقال وإن كان مطالبها حقا إلا أنها توجب حصول الضلال في الخارج، فيقال حينئذ بأنها كتب ضلال ولا توجب الهداية، اتباعها لا يوجب الهداية الآن لأنها نسخت. قد يحلل المحرمات ويحرم المحللات، قد يترك الواجبات ويفعل المحرمات في شريعتنا. فأوردوا بعضهم إشكالا على الشيء بناء على المعنى الثالث، ولكنه الصحيح أنه لا يرد الإشكال على الشيخ لنكتة أيضا هو بنى عليها في القسم الآخر، وهو أنه إذا فرضنا أن الكتب قد نسخت، التفت الإشكال، فهل الانحراف وعدم الهداية والضلال في الخارج مستند إلى الكتب أو مستند إلى التزام الشخص بعقيدته السابقة وبشريعته المنسوخة؟ ماذا يقول العرف؟ العرف يقول أن هذه الانحرافات مستندها الكتاب الذي نسخ، أو التزام الإنسان عناداً أو بأي سبب ما لشريعته المنسوخة. الشيخ الأعظم يظهر منه في هذا البحث أنه العرف لا يقول عن الكتاب أن كتاب ضلال، إذا جاء من أنزل الكتاب قال نسخته، هذا التزم بعقيدته وشريعته السابقة عنادا جهلا، فيقال أن نكتة الغواية والهداية مو الكتاب، هو التزامه وتبني وبقائه على شريعته السابقة، فيستند الغواية إلى الالتزام مو إلى نفس الكتاب، أنه شنو؟ أن الكتاب الذي نسخ هو السبب في الغواية والانحراف. وبناء على هذا لا يقول العرف أن هذا الكتاب كتاب ضلال. أنا جبت صاحب، أنا ألفت كتاب، بعد نفس أنا المال وقلت لا تعملوا بترى انت خلاص رفعت يدي عنه، جاء واحد وأصار عمل به، هل يقال أن الكتاب هو الضلال؟ له هو التزامه بقراءة هذا الكتاب وعلى مطالبه التي أنا قلت رفعت يدي عنها هو الذي أوجب ضلاله، فما أوجب ضلاله التزامه بالشريعة المنسوخة، لا أن الكتاب هو الذي أدى إلى شنو انحرافه. ولعل هذا هو منظور الشيخ الأعظم. هذا كله في نقطة فرض إذا كان الكتاب شنو غير محرف، وأما إذا كان الكتاب محرف وتكلمنا عن هذه الكتب المحرف بعد الناس كالتوراة والإنجيل المحرفة محرفتين، فهل هي داخلة في كتب الضلال أو لا؟ واضح السؤال إن شاء الله. الآن كتاب الإنجيل المطبوع والتوراة الذي هو محرف وفيه مطالب غير حقة، يقول الشيخ تارة نتكلم عن تحديده بالنسبة إلينا نحن المسلمون، وتارة نتكلم بالنسبة إلى من؟ إلى غير المسلمين. فإذا جئنا بلي بالنسبة إلينا نتكلم، فنقول المعنى الأول للضلال ينطبق لأن مطالبه باطلة بالنسبة إلينا، بالنسبة إلى غيرنا بالنتيجة لمطالب باطلة فهو ضلال. إنما الكلام في معنى الثاني وهو ما يوجب الضلال في الخارج وما كتب لأجل الإضلال، وأنا أركز على الثالث ثم أرجع للثاني. الشيخ ما تعرض للثاني، تعرض للثالث. خلنا نجي للثالث، ما يوجب الضلال في الخارج. الشيخ الأعظم قال لا ينطبق عنوان كتب الضلال بالمعنى الثالث على الكتب المحرفة بالنسبة إلينا بحثنا، بالنسبة إلينا. لماذا؟ مع أنه قد يقال بأن هذه الكتب توجب انحراف الناس. يقول الشيخ لا، نفس النقطة ذكرناها سابقا، نحلل كلامه. هذه الكتب المحرفة، هب أنها محرفة ولكن المفروض أن هذا الإنسان مسلم والمسلم يعتقد بنسخ الشريعة السابقة وعدم صحة العمل بالتوراة والإنجيل غير المحرفين فضلا عن المحرفين، فبعد التزامه بعقيدة الإسلام وأن الإسلام نسخ الشرائع السابقة، فلو عنادا جاء وعمل بالتوراة والإنجيل المحرفة كان سبب ضلاله التزامه للكتاب لأنه يؤمن بالناس. أنا مسلم وأقول أن الكتب، أن خاتمة الشرائع ما هي؟ الإسلام، وأن الإسلام ناسخ للتوراة والإنجيل، خذت وحرف ولو ما حرف وش همني أنا الآن؟ بالنتيجة لو ذهبت إلى الكتاب واطلعت عليه وأترتب عليه أثر في الخارج فإن الضلال ليس مستند إلى الكتاب، مستند إلى التزامي أنا. فإذا بالنسبة إلينا لا يقال كتاب ضلال بالمعنى الثالث. إذن وهل يقال كتاب ضلال بالمعنى الثاني؟ ما كتب لأجل الإضلال. يقول الشيخ الأعظم ما حتى المعنى الثاني ما ينطبق. عجيب ليش؟ لأن من كمن حرف التوراة والإنجيل لم يقصد إضلال من يعتقد بنسخ التوراة والإنجيل، إنما هو يقصد انحراف وإضلال وغواية من يعتقد بالتوراة والإنجيل. أما أنا المسلم لا أعتقد بالتوراة وإلى أنه نسخا، فهل يكتبه بقصد إضلالي؟ لا، من حرفه ما هو غرضه من التحريف؟ أربابهم حرفوا لأجل غواية بني قومهم، بني جلدتهم، بني مذهبهم، بني عقيدتهم، لا أن الذين حرفوا قصدوا به شنو؟ مع أن المسلمين يعتقدون بشنو؟ بالإسلام وأنه نسخ. فإذا لا ينطبق على الكتب المحرفة، دير بالك للمطالب، بل لا يقال للكتب المحرفة بالنسبة إلينا كتب ضلالة، إلا بالمعنى الأول مطالبها باطلة. نعم، هذا بالنسبة إلينا، كله بالنسبة إلينا. وأما بالنسبة إلى غيرنا، أي إلى أصحاب هذه الديانات كالمسيح واليهود، فهل أنها يقال عنها كتب ضلال بالمعاني الثلاث أو لا؟ أما المعنى الأول نعم، مطالبها باطلة. وأما المعنى الثاني وهي أنه كان القصد من كتابة هذه الكتب المحرفة إضلال من يعتقد بعدم نسخ الشريعة شريعتهم، فينطبق عليها كتاب ضلال. أما المعنى الثالث شيخنا، هل ينطبق أو لا ينطبق؟ السؤال نتكلم عن اليهود والنصارى في الكتب المحرفة، ونتكلم بعد الناس. الشيخ الأعظم يقول لا ينطبق بالنسبة إليهم، لا ينطبق. الشيخ ما يخاف، يقولها بصوت عالي بالنسبة إليهم. يتناقش يا الأستاذ يقول ها، يقول صارخ يعني أنا مصر على المطلب. بالنسبة إليهم لا ينطبق. عجيب، شلون؟ لما ذكرنا هاي اللي تحفظها، مفتاح البحث، هذا السر، هذا السر. استاذنا كان يقول اذا قال شخص هو السر اكتب هذه الاسرار، سوى اسرار المكاسب، هذه اسرار. ليش قال والسر؟ اذا ابحث عن الاسرار في النكات، بس هنا ما قال والسر. الشيخ العظم ما بيننا السر، لكن بنى عليه بحسب الظاهر
هذا السر.
نعم. وبينه بعض اساتذتنا المدققين، دققين أساتذتنا بينوا هذه المطالب المطوية. لماذا؟ لأن أشكر الشيخ كثيرا منهم. الشيخ العظم يقول لا نسأل. لماذا؟ للنقطة التي ذكرناها، بأنه بعد نسخ الشريعة فإن ضلالة الشخص وغوايته بسبب إصراره على بقائه على الشريعة السابقة، سواء كان الكتاب محرف أو غير محرف، ماكو فرق، نتيجته واحدة. لو عمل بالكتاب غير المحرف هو ضال ومنحرف. فإذا ليست المسألة هي تحريف الكتاب، لأنه متى ما جاءت الشريعة اللاحقة فنسخت الشريعة السابقة، فإن العمل بأي كتاب يفرض غير شريعة النبي الخاتم هذا يلزم الغواية والضلالة، سواء كان الكتاب محرف أو غير محرف. ويكون الضلال والانحراف ناشئ من التزامه بشريعته السابقة، ولا علاقة له أن الكتاب محرف أو غير. فلو التزم بالكتاب غير المحرف لحصلت الغواية والضلالة أيضا، لكن ليست مستندة إلى التحريف وإلى الكتاب. إنما الغواية والانحراف والضلال مستند إلى التزام الشخص بعقيدته المنهجية منسوخا. ولهذا يقول الشيخ لا توجب الضلالة قبل نسخ الدين. نعم بعد بل لا توجب الضلالة بعد نسخ دينهم. نعم لقبل النسخ للشريعة ينطبق عليها عنوان كتب الضلال، أما بعد النسخ لا ينطبق ذلك. ولهذا قال ثم أنا بينت المطلب مفصلا، ثم الكتب السماوية المنسوخة. احنا قلنا أنا بحث أوسع، عدم النسخ والنسخ، وقلنا عدم النسخ أنا شيخ ما تعرض إلى فرض عدم النسخ، وقلنا في فرض عدم النسخ إما أن نتكلم عن غير المحرفة فالكلام فيها واضح، وتارة نتكلم عن المحرفة قبل النسخ، وبينت لنا التفاصيل. ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال. كم معنى بالمعاني؟ بالمعاني ثلاث. وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل المعهودين مو الأصليين على ما صرح به جماعة فهي على ما صرح فهي داخلة، وأنه المحرف على ما صرح يقول الشيخ يعني ما يدني محرفة، لا على ما صرح به جماعة بلحاظ الحكم الذي سيأتي، على ما صرح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا. ليش بالمعنى الأول؟ هذه حيث بيان لعدم دخولها بالمعنى الثاني والثالث في قبال الهداية. ليش فقط بالمعنى الأول؟ إنزين المعنى الثاني والثالث اللي هو الجامع مقابل الهداية. حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة. نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما، إن حتى بعد النسخ، حتى بعد النسخ لهم لا ينطبق عليها عنوان الضلال لا بالمعنى الأول الثاني ولا بالمعنى الثالث. فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها، لأن حرمة الحفظ من جهة الضلال. يعتقدون حتى لا يعتقدون، بالنسبة لنا احنا نسأل حتى لو ما يعتقدون نقول نحن الآن هذا كتاب محرف، هذا الكتاب المحرف واقعه أنه محرف، هل هذا كتاب ضلال أو مضلل؟ سواء اعتقدوا أنه محرف أو لا، هذا الكتاب الآن لو سئلنا التوراة والإنجيل التي عندهم نحن عندنا بحسب عقيدتنا محرفة، هذا كتاب ضلال لو مضلل؟
بالنسبة لليهود والنصارى ضلال،
خب
لأنه يوجب
ليس ضلال اعتقادهم بشريعتهم، حتى لو يعتقدون بالتحريف لكنه الذي أوجب غوايتهم إصرارهم على شريعتهم بعد النسخ. قلنا حتى لو كان الكتاب غير محرف، حتى لو جينا لكتاب التوراة الأصلي والإنجيل الأصلي، بالنتيجة هذه مطالبه الآن لا يصح تطبيقها. فلو فرضنا أحد عمل بها فأوجب انحرافه لأنه حرم المحرم، حرم الواجبات وترك المحرم وفعل المحرمات فوقع في الغواية، هل يستند الغواية إلى الكتاب أو إلى التزامه بشريعته؟ قلنا أن الغواية والانحراف لا يسند إلى الكتاب، إنما يسند إلى الالتزام بالشريعة سواء كان الكتاب محرف أو غير محرف.
إذن ليس كتاب الضلال،
كتاب هو ليس كتاب ضلال، نعم ليس كتاب ضلال، نعم
إذا أسند الضلال
يعني ليس كتاب ضلال. قلنا أنه
موجب الضلال ذاك الاعتقاد،
نعم بل نقول بأنه كتاب التوراة والإنجيل ليس كتاب ضلال بالنسبة إلينا ولا بالنسبة بعد الناس. نعم
أي أنه جميع الكتب،
نعم
أي أنه جميع الكتب ليس
بضلال، لأنه موجب للضلال ذاك اعتقاد،
لا مو اعتقاد. نقول بعد مجيء الناس الآن نتكلم على أنه عندنا كتاب التوراة والإنجيل، نتكلم بعد النسخ بعدما نسخ، لماذا هذا الشخص التزم بهذا الكتاب؟ هذه خصوصية الناس، نتكلم عن كتب منسوخة فإنه يقال بأنه إذا فرضنا أن الشخص الله سبحانه أنزل كتابا ثم نسخه، فلو عمل شخص بالكتاب المنسوخ كان انحرافه وغوايته بغض النظر عن الكتاب حرف أو انتهى أمله بعد خلاص، انحرافه وتركه للواجبات وفعله للمحرمات ومخالفته للأحكام الشرعية مستند إلى التزامه بشريعته التي نسخت، ما لنا علاقة بالكتاب، الكتاب محرف لما محرم نأثر شيء بالبعد، حتى لو كان الكتاب غير محرف التزامه بالكتاب غير محرف أيضا ترك للواجبات وفعل للمحرمات، فيقال بأن الضلال إنما منسوب إلى التزامه بشريعته السابقة لا إلى الكتاب، لا يقال الكتاب كتاب ضلال. نعم. قال رحمه الله في المبسوط هذه العبارة التي يقرأها، يقول الشيخ الأعظم جاء بها للاستشهاد على المطلب السابق في معنى كتاب الضلال، فهل غرض الشيخ من هذه العبارة للعلاقة بالاحتمالات السابقة أو لا رجوع إلى أصل المسألة؟ نقرأ الأول كلام الشيخ في المبسوط ثم نقول ما هو غرضه من العبارة. قال رحمه الله في المبسوط، في أي باب؟ في باب الغنيمة من الجهاد، فلكتاب الغنيمة ما هو الذي لمصادق الغنيمة؟ قال فإن كان في المغنم كتب، مكان الذي غنموه دخلوا أرضا دخلوا بيتا غنموه، بلي كتب، الشيخ الأعظم يدور مدار المالية يقول المغنم والغنيمة إنما تطلق على الشيء إذا كان له ما مالي، فتنطبق عليه أحكام الغنيمة أنه ما غنمه المقاتلون يخمس ثم يتملكوه، إذن إنما يقال عنه غنيمة إذا كان هو له مالية. وفي أثناء البحث قال لو رأوا كتاب التوراة والإنجيل هل هو غنيمة أو ليس غنيمة؟ خلنا نقرأ نشوف. قال فإن كان في المغنم كتب نظر في الكتب، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب لها منافع قلائية والشعر واللغة والمكاتبات، يعني الرسائل التي بين علماء بعضهم البعض رسائل فيها أغراض عقلائية، فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة الفقه والحديث. لماذا غنائم؟ مالية، لأن هذا مال ينطبق على عنوان المالية يباع ويشترى، وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه، فإن كان ينتفع بأوعيته، محطوط الكتب موضوعة في أوعية وصناديق ونستفيد من الصناديق، فإن كانت ينتفع بأوعيته كالجلود ونحوها فإنها الأوعية غنيمة لأن لها مالية، وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغس الورق يعني الكارتون الكوارتين مش وايد فيه هذا، فإنه يمزق ولا يحرق. ليش لا يحرق؟ يقول إذ ما من كاغز إلا وله قيمة، له قيمة ولو قليلة، وبالتالي كيف يحرقه؟ يمزق. وحكم التوراة هي محل شاهدنا، وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغز. نعم، فإنه يمزق لأنه كتاب مغير ممدل. هذه العبارة من الشيخ في المبسوط ظاهرها بأنه التوراة والإنجيل المحرفين يجب إحراق، يجب تمزيقها، أي يجب إزالة مادة الفساد. فظاهر كلامه اندراج عنوان كتاب الضلال، وهذا خلاف ما ذهب له الشيخ. الشيخ العظم ذكر أن الكتب المحرفة بالنسبة إلينا نحن الذين أغنوهم ليست كتب ضلال. فالشيخ الأعظم عندما نقل عبارته، الشيخ في المبسوط، يريد أن يشير بحسب الظاهر إلى أن الذي ذهبنا إليه به يتضح الإشكال على كلام الشيخ في المبسوط. الشيخ في المبسوط أدرج كتب التوراة والإنجيل المحرفين في كتب الضلال، فقال بأنه يمزق لأنه كتب مغير. وقد عرفت الإشكال فيما أفاده في الشيخ في المبسوط. وكيف كان؟ يعني وش كيف كان؟ احتمالات ثلاثة، وقلنا على الاحتمالات الثلاثة يختلف البحث. وكيف كان؟ فلم يظهر من معقد نفي الخلاف. إنزين شيخ نرجع لأصل البحث، ضيعنا. أنت ذكرت معاني ثلاثة وذكرت تطبيقات بناء على المعاني، إذن أي هو المعنى الصحيح؟ قال الشيخ الأعظم لم يظهر من الأدلة إلا حرمة، أي معنى؟ معنى الثالث، وهو ما أوجب الضلال في الخارج، وأما غير ذلك فلا دليل على حرمته. وكيف كان؟ فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا ما كان إلا حرمة من كان موجبا للضلال، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. نعم، ما كان، يقول الآن بحث آخر، هل له مالي أو ليس له مالي؟ بحث آخر، بحثنا في عنوان كتاب الضلال غير عنوان المالية. خو إذا كان كتاب كل مطالب فاسدة فماذا يقال له مالية؟ لا، ليست له مالية. يقول نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلاله لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه. هذا المعنى ناقش فيه الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في صفحة 143، قال مجرد أن الكتاب مطالبه فاسدة عاطلة لا يعني عند العرف أنه لا مالية له، لأن المدار في المالية كما بحثناه في أول الكتاب على المنفعة العقلائية، وقد يرى العقلاء أن في اقتناء هذا الكتاب منفع عقلائية للرد على الكتاب، لحصر الشبهات، لبيان الاستدلالات الباطلة مقدمة لدفعها، وغيره من الأغراض العقلائية. وهذا لا يوجب أن يقال أنه ليس له منفعة محللة عقلاء، بل هي أكبر المنافع، حصد الشبهات وفرزها وبيان بل إشكالاتهم كله مقدمة للدفع هذه الإشكالات. فهذا لا يقال عنه أنه ليس كتاب ضلال، ليس له مالية. قال مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزهد. شنو محل الاستدلال؟ وين بحثنا الآن؟ أنها لا مالية لها. منظور الشيخ الأعظم إلى أنه إطلاق اجتنبوا، واجتنبوا لهو الحديث، اجتنبوا الزور، إطلاق اجتنبوا الزور، قلنا حذف المتعلق دليل العموم. ومتى ما أسند الاجتناب والترك إلى العين فظاهره نفي المالية، أن المنافع العقلائية نزلها منزلة العدم كما مر سابقا. فعندما يقول اجتنبوا الخمر، اجتنبوا الميتة، اجتنبوا الدم، يعني المنافع العقلائية المترقبة من هذه العين ألغاها الشارع، وهنا الشارع قال واجتنبوا الزور، وقلنا الزور ينطبق على وين؟ على 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 قول الباطل، على كتب الضلال. نعم نعم. فبالتالي ما دل من الآيتين فلي يدل على ذلك مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور. احنا قلنا كلا الآيتين محل إشكال الاستدلال بهما في المقام. أما وجوب إتلافها فلا دليل عليه لأنه كتب ضلال. ومما ذكرنا ظهر الفرع الثاني يأتي تصانيف المخالفين. نعم لا أي كلام شهد تبريزي الآيتين لا لا يصح الاستدلال بالآيتين لإثبات حرمة كتب الضلال. هذه أصلا آيتين لا يصح التشبث بها لإثبات حرمة كتب الضلال، ناقشناهم سابقا. الآيتين محل إشكال في الاستدلال بهم على أصل المطلب، فلا معنى للتشبث بهما في المقام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. طبعا جديد انقلوا كلامه، انقلوا عبارته بالتقريب.